ابن العتيق فولاؤه لنا، قال ابدا انا حر ولا لا احد علي، ولا هناك بينه يحلف هذا الذي ادعي ان الولاء لفلان عليه، لا. طيب الاستيلاد يعني دعوى ان الامه امه السيد ولدت منه، هذا الاستيلاد. من المدعي؟ السيد ولا هي؟ ها؟ اي اختلفوا فيها. شيخ الاسلام يقول هي المدعيه، هي اللي تدعي، والقاضي يقول هو المدعي. والحقيقه ان الادعاء يكون منه ومنها. هي المدعيه لانها تريد ان تكون ام ولد فتعتق بعد موت سيدها، تعتق بعد موت سيدها ولا يبيعها أيضا على المشهور من المذهب، فادعت أن سيدها أولدها فقال لا ما أولدتها. فهنا لا يحلف السيد، لا يحلف أنه لم يولدها، لأن الأصل عدم الإيلاد، ولأن هذا فيه شائبة حق لله، لأن الحرية والرق فيه مشائبة حق لله. أما أن يكون هو المدعي فهو قد يدعي ذلك من أجل أن تعتق بعد موته ولا تباع في دينه، لأن يعني إذا مات تعتق من رأس المال لا من الثلث، فيقول هكذا علشان تعتق ولا تباع في دينه، أو من أجل أن لا يسلط عليها الغرماء فيبيعوها في حياته، لأن أمهات الأولاد لا يجوز بيعها. فصار الادعاء قد يكون منه وقد يكون منها. والنسب معلوم، واحد نسبه مجهول، نسبه واحد قال تعال ما شاء الله الحمد لله على العقلان وعلى السلامة أنت ولدي، قال أنا ولدك ولا أعرفك ولا تعرفك، أنا ولد لك، قال ولدي، فأنكر المدعى عليه النسب. يحلف ولا لا؟ لا يحلف، معلوم، لأن النسب فيه شائبة كبيرة حق الله عز وجل. الولد للفراش وللعاهل الحجر ما يحلف. يقال لي من ادعى أن ولده هات شهود وبين على أنه ولدك وإلا فلا شيء لك. طيب القود ها؟ لأنه لا يقع في النكول، كله يعلم بهذا. طيب القود كيف القود؟ القصاص، يعني ادعى على شخص بقصاص، ما هو بجناية، بقصاص، قال هذا عنده لقصاص، انه مثلا حصل منه قطع يدي ان كان قصاص في ما يدون النفس، او قتل ابي ان كان قصاص في النفس، وقال أبدا ما عليه قصاص، فهنا لا يحلف على أنه لا قصاص عليه. ولكن يبقى النظر، هل يحلف على انتفاء الدية، على نفي الدية؟ هذا ينبني على الخلاف في الواجب بقتل العمد، هل هو القود عينا أو القود والدية؟ إذا قلنا القود والدية فهو يحلف لأنها حق مالي. طيب يقول والقذف، وش معنى القذف؟ يعني ادعى شخص على آخر أنه قذفه، يعني رماه بالزنا أو اللواط، فقال ما قذفته، يحلف نعم المدعي أتى ببينة حكم له بها. إذا لم يأتي ببينة لا نقول للقاذف احلف، لا للقاذف، المدعي هو المقذوف، لا نقول للقاذف احلف. نعم طيب. وعلى كل حال هذه المسائل غالبها خلافية، غالبها فيها خلاف، لأن من أهل العلم من يقول بعموم الحديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وهذا المنكر إن كان صادقا لم نضره اليمين، لم نضره اليمين، مو بالمد. المنكر إن كان صادقا فاليمين لا يضره، وإذا امتنع من اليمين كان ذلك قرينة على أن المدعي صادق، على المدعي صادق، فحينئذ نقول نرد اليمين على المدعي، فإذا حلف حكم له. ثم قال المؤلف: واليمين المشروعة هي اليمين بالله، هذا اليمين المشروع، وما عدا ذلك فليس بمشروع، ولا يعد الممتنع منها ناكلا. اليمين بالله هذه واحد، يعني أنواع الأيمان: اليمين بالله، اليمين بالنذر، اليمين بالتحريم، اليمين بالطلاق، كل هذه تكون يمينا. اليمين بالنذر مثل يقول: إن فعلت هذا فلله علي نذر أن أصوم سنة. وش حكم هذا؟ هذا يمين، هذا يمين بالنذر. اليمين بالطلاق: إن فعلت كذا فزوجتي طالق. اليمين بالتحريم: إن فعلت كذا فزوجتي حرام. اليمين بالله: والله لا أفعل كذا. فما هي اليمين المشروعة؟ هل هي اليمين بالله أو اليمين بالطلاق أو بالنذر أو بالتحريم؟ نقول اليمين بالله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فهذه هي اليمين المشروعة. المشروعة لدى الحالف أو لدى المحلف؟ لدى الحالف والمحلف، لدى الجميع. فالمحلف كالقاضي مثلا لا يجوز له أن يحلف بالطلاق أو بالتحريم أو ما أشبه ذلك، لا يجوز، لأن اليمين المشروعة هي اليمين بالله. يوجد والعياذ بالله بعض الناس، بعض الحكام أو بعض الأمراء، يحلفون الإنسان بالطلاق، ما يرضون أنه يحلف بالله، يقولون: إذا قلنا أحلف بالله حلف ولا بال ولا بال، إذا قلنا أحلف بالطلاق يعني إن كان كذا وكذا فزوجتي طالق، فهو يحلف يخاف من طلاق زوجته. هذا لا ننكر أن يكون واقعا، ربما يكون بعض الناس يهون عليه الحلف باليمين بالله ولا يهون عليه الحلف باليمين بالطلاق، لكن مع ذلك لا يجوز للقاضي أن يحلف بالطلاق، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. إذن اليمين المشروعة في جانب المحلف أو المحلف، في جانبيهما جميعا، هي اليمين بالله عز وجل. وسبق لنا صيغ اليمين: والله، بالله، تالله، سواء كان اي والله يا شيخ، بس جبت اي نعم، هذه بدل عن واو، الحروف القسم هذه كلها ثلاثة، نعم، يتجوز مع الفعل وما عدمه إلا الواو، إلا الواو فيه ما صح حلفت والله، الباء تصلح مع الفعل مظهرا أو مضمرا. طيب، والتاء ما تذكر مع الفعل. طيب، اليمين بالله. طيب، ولا تغلظ إلا فيما له خطر، لا تغلظ اليمين إلا فيما له خطر، يعني فيما له شأن كبير. الشيء البسيط لا يجوز أن تغلظ فيه، تغلظ في الذي له خطر. من الذي يطلب التغليظ؟ القاضي أو المدعي. فإذا طلب المدعي التغليظ ورأى القاضي أن الأمر خطير فله أن يغلظ. مثلا ادعي عليه بمليون ريال، مليون ريال له خطر ولا لا؟ خطر كبير. ادعي عليه بعشرة ريالات لها خطر؟ لا، ما لها خطر. تداعى زيد وعمر عند القاضي في نعل نعل يساوي 5 ريالات لأنه مستعمل. فقال المدعى عليه ليس عندي ولا شفته. فقال القاضي للمدعي هل لك بينة؟ قال ما لي بينة. قال إذن لك يمين. قال طيب، لكن غلظ عليه اليمين. يجيبه إلى طلبه ليش؟ هذا شيء يسير، هذا شيء يسير. فإذا قال المدعي هو شيء يسير عليك يا القاضي أنت أن تأخذ بالشهر 15,000 ريال، ها هذا يسير عليك، لكن أنا ما عندي ولا قرش، ما هو يسير علي. نقول العبرة بأوساط الناس، العبرة بأوساط الناس. نعم. طيب، الذي له خطر يعني المال الكثير، القصاص، السرقة وما أشبه ذلك، هذا الذي له خطر. أما الشيء البسيط فلا تغليظ فيه. وقال بعض أهل العلم حيث رأى القاضي التغليظ غلظ، وحيث لم يرى التغليظ لم يغلظ. يعني أن المسألة ترجع إلى اجتهاد القاضي. قد يرى التغليظ لأن هذا المنكر رجل مبطل، لا يهمه أن يقول والله لا أفعل، أو والله ليس له عليه شيء. لكن لو غلظنا عليه ربما لا يحلف، ربما يتراجع. وربما يرى القاضي عدم التغليظ لأن المنكر رجل صدوق، ما يمكن يقول ليس له عندي شيء حتى وإن لم يحلف إلا وهو صادق. والصحيح هو هذا، الصحيح أنها ترجع إلى اجتهاد الحاكم القاضي، إن رأى التغليظ غلظ وإلا فلا. طيب دقيقة، كيف التغليظ؟ التغليظ قال يكون بالصيغة والزمان والمكان والهيئة على القول الراجح، الهيئة على القول الراجح. بالزمان متى؟ بعد العصر، وقيل بعد العصر أو بين الأذان والإقامة، لكن الصحيح أنه بعد العصر لقوله تعالى تحبسونه من بعد الصلاة، بعد صلاة العصر. في المكان، في المسجد الحرام قالوا بين الركن والمقام، بين الركن والمقام، مقام إبراهيم، بين الحجر والمقام. في بيت المقدس قالوا عند الصخرة، وفي بقية المساجد عند المنبر، عند المنبر، لأنه المكان الذي يعلن فيه الذكر والدعوة إلى الله. ولكن شيخ الإسلام يقول في بيت المقدس إنه كغيره، يكون عند المنبر، وأن الصخرة ليس لها حرمة في حد ذاتها، وأن أصل تعظيمه من النصارى، لأن اليهود لما احتلوا بيت المقدس يعني أساءوا فيه أو النصارى، أنا نسيت ترى. نعم، المهم أن الذي احتله أساء فيه، فلما انتصر عليه الآخر ذهب يعظم، نعم يعظم هذه الصخرة ويزيل عنها الأذى والقمائم اللي كانت عليها، فمن أجل ذلك عظمت، وإلا فلا أصل لتعظيمها إطلاقا. وعلى هذا فيكون التغليظ في المكان في بيت المقدس كغيره من المساجد عند المنبر. التغليظ في الصيغة أن يقول مثلا والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، الغالب، الطالب، وما أشبه ذلك من الكلمات التي فيها زجر وعيد. الهيئة أن يكون قائما، أن يكون قائما لا جالسا، فتغلظ اليمين في الأشياء التي لها خطر على كلام المؤلف، والصحيح أنه راجع إلى الإمام. توهاب إيش؟ إيه؟ نعم،
ولكن هل يعني كما هو معلوم انهم لا يحلفون بالعباس او بعلي،
لا لا ما حلفوا، لكن ما يمكن ما يمكن شاف شيء آخر غير هذه، يعني مثلا بأن يقال له مثلا قل الله إن كنت كاذبا فلا إمام لي مثلا، أو فأنا بريء من الإمام، ما هو بصيغة اليمين. نعم ما يطيعون ما يطيعون. نعم لا ما هم من أسماء لكن من أوصاف. نعم نعم في الدعاوي هنا نعم. معلوم هي عند الخصومات ما يحلف بها، عند الخصومات ما يحلف بها، لأن اليمين المشروعة في الخصومات هي اليمين بالله فقط. هو ما فيها دليل، لأن الصحابة ما كان معروف عندهم الحلف بالطلاق، كان معروف عندهم الحلف بالنذر معروف. قال شيخ الإسلام وإذا كانوا يجرون النذر مع تأكد الوفاء به مجرى اليمين فالطلاق من باب أولى. وإذا كان الله تعالى سمى التحريم يمينا في قوله لما تحرم ما أحل الله لك ثم قال قد فرض الله لكم تحلت أيمانكم فهذا من باب أولى. نعم هذه المذهب لا يقضى عليه بالنكول، يعني إذا أبى التغليظ قالوا فليس بناكل، والقول الثاني يعد ناكلا، يعد ناكلا، لأن امتناعه عن التغليظ يدل على أن هناك يكون قرينة على أنه كاذب في إنكاره، وهذا أقوى.
حل في الشهادة شيخ قبل الشهادة
مر علينا مر علينا مر علينا. نعم ها
الصورة هذه
اي نعم ما ترحت لما حكم المشهود له حكم له مثلا بعشرة آلاف ريال وأخذها ثم رجعوا وصدقهم، هنا ما يضمنون لأن المشهود له هو الذي يجب عليه ردها على المحكوم عليه. إذا صدق المشهود له الشاهدين برجوعهما وجب عليه أن يرد ما أخذه على المشهود عليه. واضح؟
وإن أقر رواية فصار عند الموت أجنبيا لم يلزم إقراره لأنه باطل.
لا أنه باطل. لا أنه باطل. صحوها.
لا أنه باطل. وإن أقر لغير وارث أو أعطاه صح وإن صار عند الموت وارثا
بس. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى كتاب الإقرار. الإقرار مصدر أقر يقر، وهو اعتراف الإنسان بما عليه لغيره، اعتراف الإنسان بما عليه لغيره من حقوق مالية أو بدنية أو غير ذلك. وأخر المؤلف الكلام على الإقرار وإن كان له علاقة بالبيع وغيره تفاؤلا بأن يختم له بالإقرار بالتوحيد، وسلك كثير من الفقهاء هذا المسلك، وبعضهم ختم كتاب الفقه بكتاب العتق تفاؤلا بأن يعتقه الله تعالى من النار، ولكل وجه، لكن الإقرار أتم، لأن من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، فمن كان آخر كلامه الإقرار بالتوحيد فإنه يدخل الجنة. ودخول الجنة أبلغ من العتق من النار، وإن كان يلزم من العتق من النار دخول الجنة. إذن الإقرار هو الاعتراف، إيش؟ اعتراف الإنسان بما عليه من حقوق مالية أو غيرها، وله شروط أشار إليها المؤلف بقوله يصح من مكلف. المكلف هو البالغ العاقل، فالمجنون لا يصح إقراره لأنه لا حكم لقوله، سواء أقر بمال أو بعقد أو بطلاق أو بغير ذلك، لأنه لا حكم لقوله إذا هو صادر بغير قصد. وكذلك الصغير لا يصح إقراره لأنه غير مكلف، إلا فيما يصح تصرفه فيه فإنه يصح إقراره ويؤاخذ به، مثل إذا أعطي شيئا يتصرف فيه ببيع من الأمور التي جرت العادة بأنه يتصرف فيها، كالتصرف في الدجاجة مثلا والبيضة والشيء اليسير، فالإقرار هنا يصح لأنه واقع ممن يصح منه العقد، فصح الإقرار به. فإطلاق المؤلف رحمه الله كلمة مكلف فيها شيء من النظر. وقد يقال إن صحة تصرف الصغير بما ذكر لا يمنع من الإطلاق، وذلك لأنه مفهوم، والمفهوم كما يقولون ليس له عموم، لأن هنا من مكلف هذا من يصح منه، مفهوم غير المكلف لا يصح وهو الصغير، وصورة المخالفة تصدق بصورة واحدة، أو حكم المخالفة يصدق بصورة واحدة، فإذا وجد صورة واحدة يصدق عليها حكم المخالفة فلا ضرر. المهم أن هذا النقاش يتعلق بأصول الفقه، وهو أن يقال مفهوم قول المؤلف من مكلف أن غير المكلف لا يصح إقراره، فيشمل من؟ المجنون والصغير. أما المجنون فلا استثناء فيه، وأما الصغير ففيه استثناء. فإذا قال قائل إذا كان فيه استثناء فلماذا لم يستثن المؤلف؟ فالجواب من وجهين: إما أن يقال بأن المفهوم لا عموم له ويصدق حكمه بصورة واحدة، فإذا وجد صورة واحدة يختلف فيها الحكم عن المنطوق كفى، أو يقال أن المؤلف أطلق لأن الأمر معلوم بأن من صح تصرفه في شيء صح إقراره به وعليه، وقد مر علينا في كتاب البيع أنه يصح البيع من صغير بما جرى في العادة كالأشياء اليسيرة. هذا الشرط الأول، أن يكون من مكلف. الشرط الثاني مختار، وضده المكره، فلا بد أن يكون المقر مختارا لإقراره ولما أقر به، مختار لإقراره ولما أقر به. فإن كان أقر باختياره بمئة وأكره على أن يقر بمئتين فالإقرار لا يصح بالمئتين، لكن يصح بالمئة. وإن كان لا يقر بشيء فأكره على أن يقر بمئة لم يصح إقراره مطلقا. لأنه لابد أن يكون مختارا. طيب ما الدليل؟ الدليل قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فكل العقود لا بد فيها من التراض، فالإكراه لا يقع منه، فالمكره لا يقع منه أي عقد أو إقرار. الثالث غير محجور عليه، غير محجور عليه. المحجور عليه هو الممنوع من التصرف. ثم هو قسمان، محجور عليه لحظ نفسه، وهم ثلاثة: الصغير والمجنون والسفيه. هؤلاء محجور عليهم لحظ أنفسهم، وقد سبق الكلام عليهم في أول الأمر. الثاني المحجور عليه لحظ غيره، وهو المفلس الذي دينه أكثر من موجوداته، هذا يحجر عليه لكن لغيره، لحظ غيره. مثل رجل عليه 100,000 درهم دينا، وماله 80,000 درهم، وطلب الغرماء الحجر عليه من أجل توزيع موجوداته عليهم، فهذا يحجر عليه. هذا المحجور عليه لا يصح إقراره في أعيان ماله، لأنه ممنوع من التصرف فيها. ويصح إقراره في ذمته، لأنه لا ضرر على الغرماء في هذا الإقرار. تمعنى ولا مفهوم ولا غير مفهوم؟ ها؟ طيب، هذا رجل عليه 100,000 درهم، والذي بيده يساوي ثمانين. عنده سيارات، عنده أثاث، عنده أواني، عنده معدات، كلها تساوي 80,000. طلب الغرماء أن يحجر عليها، أن يمنع من التصرف في ماله من أجل استرداد ديونهم، فحجرنا عليه. إذا حجرنا عليه فإنه لا يصح تصرفه في المال الذي عنده، لا يصح. عرفتم؟ طيب، إذا كان لا يصح تصرفه في هذا المال ببيع وغيره، فإن إقراره عليه لا يصح. فلو قال مثلا: هذه السيارة، بعد أن حجر عليه، هذه السيارة لفلان، لا نقبل منه. لماذا؟ لأنه تعلق بها حق الغير، الآن هي محبوسة بحق الغرماء. أما في ذمته، لو قال: في ذمتي لفلان 10,000 ريال، نقول: نعم، هي في ذمتك، وبعد الحجر يطالبك من أقررت بها له. عرفتم الآن زين؟ طيب، إذن قوله غير محجور عليه فيه أيضا تفصيل. المحجور عليه لحظ نفسه سبق الكلام عليه، المحجور عليه لحظ الغير لا يصح إقراره في أعيان ماله، ويصح في ذمته، يصح في ذمته ويطالب بذلك بعد فك الحجر. طيب، قال: ولا يصح من مكره، لا يصح الإقرار من مكره. هذا تصريح بمفهوم قوله مختار، فلا يصح من مكره. ليش؟ لما سبق من قوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ولأن الله رفع حكم الكفر عن المكره في قوله: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فكذلك تصرف أو نفوذ تصرفه مرفوع عنه لأنه مكره. ولكن لو أكره على شيء فأقر بخلافه عينا أو وصفا، فإنه يؤاخذ بإقراره ما لم نعلم أنه أراد المبالغة، انتبه للاستثناء، إذا أكره على شيء فأقر بخلافه عينا أو وصفا فإنه يؤاخذ بما أقر به ما لم نعلم أنه يريد المبالغة. فلو أكره على أن يقر بمئة فأقر بثمانين ثبت الإقرار، لأنه ما أكره على الثمانين، أكره على المئة. ولو أكره على أن يقر بمئة فأقر بمئتين أخذ بذلك، لأنه على خلاف ما أكره عليه. ولو أكره على أن يقر بهذه السيارة لفلان فأقر بالسيارة الأخرى. يثبت يؤخذ به. هذا عين ولا وصف؟ هذا عين. طيب، ولو أكره على أن يقر بمئة صاع بر ردي فأقر بمئة صاع بر نقي أخذ به. المهم، إذا أكره على شيء فأقر بخلافه عينا أو وصفا أخذ بإقراره ما لم نعلم أنه يريد المبالغة، مثل أن يكرهوه على أن يقر بمئة ويضربوه، فإذا ضربوه وآلموه بالضرب قال أمبغيت أقر لكم بأن في ذمتي له ألف مهي مئة، فهذا خلاف ما أقر به لا شك، لكن إيش للمبالغة من أجل الفكاك والخلاص من هؤلاء الذين أكرهوه وصاروا يؤلمونه بالضرب حتى أقر بأكثر مما مما قال. كذلك لو قالوا هذه السيارة تدسن موديل 77 قالوا أكرهوا على أن يقر بها لفلان، فقال أنا أقر هذا البيوك لفلان، هذا البيوك هذا إيش مبالغة؟ نعم، إذا علمنا من قرينة الحال إنه أراد المبالغة بأن قال مبالغته هذا البيوك له بس فكون من الحبس فكون من الضرب، نعم، فهذا لا يؤخذ به. لماذا؟ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وقوله إنما أقضي بنحو ما أسمع. والإنسان اللي يسمع مثل هذا ويعلم أن الرجل أراد المبالغة ما يمكن يقضى عليه. طيب، إذن صار في قوله من مكره صار فيه تفصيل. طيب، هل يصح الإقرار من السكران؟ المذهب يصح، المذهب أنه يصح الإقرار مع أنه غير مختار، لكنهم يقولون إن الإقرار ناتج عن شرب محرم، ولا ينبغي أن نتساهل مع هذا الرجل، بل نعامله بأقسى المعاملتين. فإذا كان سكران جلمه واحد يعني يضحكه ويزيد في نشوته قال مو بنا سلفتك 10,000، قال إلا بلى أنت صاحبي وسلفتنا 10,000، نعم يؤخذ به. أين المذهب يؤخذ به، والصحيح أنه لا يؤخذ بذلك لأنه ما له عقل، السكران لا عقل له فلا يؤخذ به. ولهذا لم يؤاخذ النبي صلى الله عليه وسلم عمه حمزة بن عبد المطلب حين قال له هل أنتم إلا عبيد أبي، ثم قال وإن أكره على وزن مال فباع ملكه لذلك صح. هذه مسألة فيها نوع شبه ممن أكره على إقرار بشيء، أكره على وزن مال يعني على دراهم، وعبر عنها بالوزن لأن الدراهم يتعامل بها وزنا وعددا، فأكره على وزن مال يعني على وزن نقد ذهب أو فضة. بأن قالوا له سلم لفلان 50 أوقية من الفضة. قال ما عندي شيء. قالوا سلم ولا حبسناه. فباع ملكه ليسدد ما أكره عليه. فهل يصح البيع؟ يقول المؤلف يصح، يصح، لأنه ما أكره على البيع، إنما أكره على مال فباع لدفع الإكراه. ودليل ذلك أو وجه ذلك أنه لو أتى بهذه 50 أوقية لو أتى بها من شخص استقرضها منه ودفعها يجزي ولا لا؟ ها؟ يجزي. فهم يقولون نحن ما أكرهناه على البيع، أكرهناه على أن يدفع 50 أوقية من الفضة، سواء جاء بها من بيع إبراهيم. وش قلت؟
إذا واحد أكره على
500 أوقية.
نعم.
500 أوقية.
نعم. فباع ملكه
لأجل يسدد.
يسدد فيجوز.
يجوز إيش؟
يجوز يبيع ملكه ويسدد.
وهو أكره على 500 أوقية.
نعم.
أنا فاهم منه لا.
لا.
لكن أبى أشوف الرجل هو معنا ولا ماشي. احنا قلنا اكره على ايش؟ 50 أوقية من الفضة وليس عنده شيء، فباع ملكه لتسديد ما اكره عليه. طيب، فالبيع صحيح، ووجهه انه لم يكره على العقد، انما اكره على مال معين يجيبه من قيمة ملكه او يجيبه من قرض او من اي شيء. ولكن هل يصح الشراء منه؟ بيع الصحيح، فهل يصح الشراء منه؟ إذا صح البيع صح الشراء. طيب، هل يكره الشراء منه؟ الفقهاء رحمهم الله يقولون إن الشراء منه مكروه، إن الشراء منه مكروه، لأن بيعه بيع اضطرار، بيعه بيع اضطرار. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر، وهذا الرجل مضطر إلى بيعه. ولكن الصحيح أنه لا كراهة، لأننا لو كرهنا ذلك لكان هذا سببا لزيادة العقوبة عليه. كيف؟ إذا قلنا الناس لا تشترون منه، وهؤلاء يضربونه صباحا ومساء على أن يسدد لهم 50 أوقية من الفضة، وقلنا لا تشتروا البيت، إذن سيبقى عليه عقوبة، ستبقى عليه عقوبة الإكراه دائما. الصحيح أنه يصح الشراء منه، بل لو قيل الصحيح أنه لا يكره الشراء منه، بل لو قيل باستحباب الشراء منه من أجل فكاكه من هذا الألم لكان له وجه. وأما النهي عن بيع المضطر فالمراد به أن يضطر إنسان لشيء يجب عليك بذله له فلا تعطيه إلا ببيع، فيكون من باب إضافة المصدر إلى مفعوله لا من باب إضافة المصدر إلى فاعله. طيب، يقول ومن أقر في مرضه بشيء فكإقراره في صحته إلا في إقراره بالمال لوارث فلا يقبل. انتبه، من أقر في مرضه فكإقراره في صحته. والمرض مرضان، مرض مخوف ومرض غير مخوف. فالمرض المخوف ما لا يستغرب الناس الموت به، هذا المخوف، ما لا يستغرب الناس الموت به. والمخوف عكس ذلك، نعم وغير المخوف عكس ذلك، غير المخوف عكس ذلك. فمثلا المرأة إذا أخذها الطلق فمرضها مخوف، لأنها لو ماتت من هذه الولادة ما استغرب الناس. والمرأة والإنسان المصاب بذات الجنب وبالكوليرا وبالسرطان وما أشبهها، لو مات الإنسان بهذا المرض لقال الناس هذا مرض يقتل عادة، يقتل عادة فلا يصار. أقول إن المرض نوعان، مرض مخوف ومرض غير مخوف. أما من مرضه غير مخوف كصداع يسير وزكام رشح وما أشبه ذلك فهذا تصرفه كتصرف الصحيح تماما، تصرفه كتصرف الصحيح ولا في كل شيء، في الإقرارات، في البيوع، في الوقف، في الرهن، في كل شيء. من هذا؟ لأن مرضه غير مخوف، لأن هذا الإنسان المتصرف يتصرف وهو يشعر بأنه حي لا أنه ميت أو قريب من الموت. الذي مرضه مخوف هذا هو الذي محدد تصرفه، محدود لا يتصرف بأزيد من الثلث على سبيل التبرع، لا يتصرف بأكثر من الثلث على سبيل التبرع، ولا يتصرف لوارث، لا يعطي أحدا من الورثة لأنه في حكم الميت. فهو المراد بقول الرسول عليه الصلاة والسلام خير الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل البقاء وتخشى الفقر ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. الذي مرضه غير مخوف نقول إنه ليس كالذي مرضه مخوف، لأن الثاني تصرفه مقيد. إذا أقر المريض، والمراد بقول المؤلف من أقر في مرضه المراد المرض المخوف، أو نعم المرض المخوف، المراد المرض المخوف بدليل الاستثناء الآتي، فكإقراره في صحته، كإقراره في صحته إذا أقر بدين عليه أثبتناه، إذا أقر ببيع أثبتناه، إذا أقر بإجارة أثبتناه، إذا أقر برهن أثبتناه، وكل ما يقر به إقراره كإقرار الصحيح. إلا استاذ المؤلف قال إلا في إقراره بالمال لوارث فلا يقبل، إلا في إقراره بالمال لوارث فلا يقبل. إذا أقر لوارثه بمال فإنه لا يقبل، سواء كان هذا الوارث يرث بفرض أو تعصيب أو رحم أو ولا، بل الولاء داخل بفرض التعصيب، المهم سواء كان بفرض أو تعصيب، وسواء كان بسبب الزوجية أو القرابة أو الولاء، أي وارث ما يمكن ما يقبل إقراره له بالمال. مثاله هو مريض مرضا مخوفا فقال اشهد بأن في ذمتي لولدي فلان 10,000 ريال وله عدة أولاد، إقراره هنا غير مقبول. ليش؟ لأنه متهم، لأنه متهم، ولأننا لو أثبتنا هذا الإقرار لكان في ذلك تعد لحدود الله عز وجل بقسمة المواريث، لأن هذا الابن سوف يزيد على إخوته بما أقر به والده. وظاهر كلام المؤلف ولو كان لسبب معلوم، مثل أن يعلم بأن هذا الرجل اشترى من أحد ورثته سيارة ب10,000 ريال. نعم مثل نعلم أن السيارة اللي كانت عنده مشتريها من فلان أحد الورثة باستمارتها وشهودها ومعروف. ظاهر كلام المؤلف أنه لو أقر لهذا الوارث ب10,000 ريال فإنه لا يقبل، ولكن في هذا نظر، لأن إقراره هنا مبني على سبب معلوم، على سبب معلوم، والأصل تسليم الثمن أو عدم التسليم، الأصل عدم التسليم. فنقول هذا الإنسان أقر للوارث بشيء أحاله على سبب، سبب معلوم، والأصل بقاء الثمن في ذمته وعدم قبضه. فالصحيح هنا أنه يصح، لأن الأصل في علة منع الإقرار للوارث في مرض الموت المخوف مش الأصل، التهمة، والتهمة هنا مفقودة، التهمة هنا مفقودة، ما في تهمة. طيب.